أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليكم. كنا نتحدث فيما مضى في هذه المسألة، مسألة العلاقة بين اللفظ أو الحاجة إلى الألفاظ. وقلنا توجد هناك، يعني ذكر كما قلنا، ذكر المصنف مقدمة تمهيدية يريد منها أن يستوضح نوعية هذه العلاقة التي تكون بين اللفظ والمعنى. هذه المقدمة قال: لنا للأشياء، أي شيء له أربعة وجودات، وجودان حقيقيان على رأي المصنف، وجودان اعتباريان. قلنا فيها خلاف لكن بغض عن تلك الخلافات. الوجود الأول هو وجود الخارج، قلنا كوجودك وجود الشجر والقمر والشمس وإلى غير ذلك. والوجود ماذا؟ والوجود الذهني. أحسنتم، والوجود الذهني. هذا الوجود الذهني كما قلنا هو انطباع ماهيات الأشياء، مفاهيم الأشياء ماذا في صفحة الذهن، يعني تصوراتك الآن ما تتصورها ما تتعقلها، كل هذا يكون في الوجود الذهني. وكما قلنا من أهم أبحاث الفلسفة هو الوجود الذهني، بل كما يذكر العلماء الأجلاء مثل جواد عامل وامثال العلماء الكبار وغيرهم، لأن أصلا فهم المعاد هم يتوقف على فهم مسألة الوجود الذهني. على كل حال من أهم الأبحاث الفلسفة تذكر هناك. وهذان على رأي المصنف وجودان حقيقيان بلا شك ولا ريب. الوجود الثالث قلنا ماذا؟ قلنا هو الوجود اللفظي. عليكم السلام ورحمة الله. الوجود اللفظي الوجود اللفظي هذا الوجود عبارة عن ذلك الأمر الاعتباري الذي يعتبره المصنف، أي يعتبره الإنسان كلفظ ماذا يشير إلى معنى من المعاني. أحسنت، يشير إلى معنى من المعاني. هذا اللفظ يشير إلى ذلك المعنى من المعاني كلفظة ماء، هذا وجود لفظي، لفظ يشير إلى ذلك المعنى. كما قلنا نحن قلنا الإنسان ماذا يحضر المعاني، يعني استخدم طريقة اللفظ كوسيلة لإحضار المعاني، لإحضار الألفاظ بدلا من المعاني. أحسنتم، فإحضار الألفاظ صار إحضارا ماذا للمعاني لدى السامع لشدة العلاقة. هنا كما نحن توقفنا عند هذه النقطة بالأمس، قلنا الآن يبدأ المصنف ما هي السبب، أو ما هو السبب الذي جعل اللفظ، هذا اللفظ يشير إلى ذلك المعنى ولا يشير إلى معنى آخر كلفظ الماء الذي يشير إلى ماذا؟ إلى السائل. أحسنتم، لاحظ ذكر المصنف هنا كما قلت لكم، هذا خوف أبحاث علم الأصول عادة تطرح، وهنا لفائدة من هذه النقطة فقط. يذكر المصنف أن علاقة الألفاظ والمعاني تنشأ من الواضع، هذا الواضع يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ثم ماذا يقوم يستعمل هذا اللفظ لهذا المعنى، أو هذا اللفظ لهذا المعنى. فبطبيعة الحال يحصل ماذا؟ ارتباط قوي بين اللفظ وبين المعنى، وكثرة الاستعمال تؤدي في النتيجة ماذا؟ إلى شدة العلاقة بين اللفظ والمعنى. هناك في علم الأصول كما قلت، إما المذهب الذاتي الذي يرى أن العلاقة ذاتية، أو المذهب الاعتباري وهو تعهد مثلا على رئيس سيد الخوي، أو قرن أكيد على السيد الصدر عليه الرحمة. فإذا بغض النظر عن هذا أو ذاك، نقول هكذا بأن الألفاظ وضعت ماذا للمعاني، وسبب العلاقة بين هذا المعنى هو أن الواضع وضعها ثم أكثر استعمالها مثلا، وصارت صح تعبير ماذا، أفضت هذه العلاقة إلى رسوخ، أو أفضى هذا الوضع إلى رسوخ العلاقة بين اللفظ والمعنى. فالسامع على كل حال ماذا؟ مجرد يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى الموضوع، له هذا اللفظ. ومن هنا يقولون بأن وجود اللفظ هو وجود للمعنى، ولكن كما قلنا وجود اللفظ يعني وجود لفظي للمعنى، وجود ماذا؟ لفظيا للمعنى. وشدة هذا الارتباط هو الذي تؤدي إلى مثلا إلى حتى قضية ماذا؟ حسن اللفظ أو قبح اللفظ، هم له مؤثرية. قد يكون اسم قبيح لكنه اسم لمحبوب عند شخص، فيجب أن هذا اللفظ الذي كان عند الآخرين فيه نفرة فيه استحاش يجد ماذا؟ من أعذب الألفاظ وأحسن الألفاظ. لاحظ يعني أنت إذا أحببت شخصا معين مثلا تجد شدة علاقتك بهذا المحبوب لو كان اسمه ماذا؟ لو كان اللفظ أو الاسم ماذا؟ غير سمجا أحسنتم، تتنفر منه الطباع غير ملائم، إلا أنه لأنه هذا اللفظ أو هذا الاسم لهذا الشخص المحبوب فيكون لهذا اللفظ ماذا؟ أحسنتم جمال وتقبل واشتياق إلى هذا اللفظ ويسحب يسمع هذا اللفظ إلى غير ذلك. هذا بعد دليل إلى شدة العلاقة التي ترسخ بين اللفظ والمعنى. على كل حال من هنا تجد بأنه في لغة القرآن مثلا ماذا في الألفاظ القبيحة لا يستخدمها أساسا، من حتى في المسألة الشرعية بأنه المسألة الشرعية يحرم مثلا استعمال عبارات الفحش، حرام أصلا عبارات الفحش، يعني ما تعرف أنها فحش فهي حرام واحد يستخدمها أو يتلفظ بها، ولكن يكني، والكناية موجودة في القرآن، يعني القرآن كن عن بعض الأمور ماذا بكنايات، لاحظ بكنايات. على كلها هذا بالنسبة للوجود اللفظ. الوجود الكتبي الإنسان هم كذلك وجد بأنه واقعا الألفاظ لا توصل دائما المعاني إلى المقصودين دائما، لأن الألفاظ على المخاطب الآن الذي يسمع، لكن أنا أريد أن أنقل ما أريد من معاني إلى أجيال قادمة بعد 100 سنة و200 سنة وربما 1000 سنة، فاحتجنا ماذا؟ إلى الكتابة. احتجنا الوجود الكتبي، أكتب فهذا الكتابة لها علاقة ماذا؟ تشير على نحو المجاز إلى ماذا؟ إلى اللفظ، واللفظ تشير على نحو المجاز إلى المعاني. احتجت الموجودة في الذهن، وهذه المعاني الموجودة في الذهن تشير إلى ماذا؟ إلى الوجود في الخارج. فعندك 4 تطابقات، أول وجود حقيقي، ثم وجود ذهن اللي توجد فيه المعاني، ثم وجود ماذا؟ اللفظ، ثم الوجود الكتبي. هذا علاقة لطيفة جدا بينهما. فيكون بعد ماذا؟ الوجود اللفظي والوجود الكتبي بعده، لأنهم يعتبرهما المعتبر ويضعهم الواضع، تسمى وجودان ماذا؟ اعتبار. بينما الوجود الخارجي والوجود الذهني ليس لك فيه شيء، فهو أمر ماذا؟ حقيقي وتكويني. على كل ما أصبر هذا تقريبا أهم المطلب، نطبع عشان نخل النتيجة. ما أريد في شيء هذا يعني المطلب من أسهل المطالب. وش واحد ذهنيته تعبانة. قال نحن توقفنا عند هذه النقطة. قال ولأجل أن تثبت في ذهنك أيها الطالب هذه العبارة أكررها لك، ما هي؟ ليحضر المعاني، ليحضر المعاني بالألفاظ ماذا؟ بدلا من أحضارها بنفسها. لاحظ إذن هذه الألفاظ احضرها ماذا؟ بدلا عن المعاني، فتأملها جيدا. لاحظ فتأملها جيدا واعرف أن هذا الإحضار، لماذا احدث هذا الإحضار؟ ما هو سره هنا النقطة؟ واعرف أن هذا الإحضار إنما يتمكن الإنسان منه، يعني هذا الإحضار بسبب قوة ارتباط اللفظ بمن؟ بالمعنى، وعلاقته علاقة اللفظ به، يعني بالمعنى في ماذا؟ في الذات. لاحظ هناك شدة ارتباط وعلاقة بين اللفظ والمعنى في الذهن. لولا الارتباط في الذهن لما ماذا استطعت من خلال اللفظ أن أحضر ذلك المعنى ماذا في ذهني؟ لأن في مرتبة سابقة توجد علاقة. وهذا الارتباط ما هو؟ قال ما سره؟ قال وهذا الارتباط القوي ينشأ من العلم بالواو وكثرة الاستعمال. يعني يضع الواضع يضع اسم ما لهذا السائل، يضعها ثم يبدا ماذا الاستعمال، فيكثر من هذا شو هذا الاستعمال، يوسخ العلاقه بين الاثر والمعنى. بعد ذلك بعد خلاص مجرد اقول لك ما ينتقد منك الى السائل. فاذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كانه المعنى والمعنى كانه اللفظ، بل اكثر من ذلك ان حتى الانسان في انتقالات الذهنيه ما تنتقل المعاني الا من خلال الالفاظ، كما ينقل عباره بعد ذلك عباره اللي هو ماذا الشيخ الطوفي قدس الله نفسه الزكيه. على كل حال قال فاذا احضر المتكئنا كانه المعنى والمعنى كانه اللفظ أن يصبحان عنده كشيء ماذا واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفسه لمن؟ للسامع. فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر لفظه أو يحضر لفظه الموضوع له، ما يفرق عنده، يصير من شدة الارتباط بعد ما يصير يعني كأنه إذا نقل اللفظ كأنه نقل المعنى. أحسنت. ولذلك فإن السامع في كلا الحالين فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر خارجا نفس المعنى وبين أن يحضر ماذا لفظه الموضوع له، أصلا شدة العلاقة. فإن السامع في كلا الحالين في إحضار المعنى أو إحضار اللفظ فكلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى بعد. عرفت كلا الحالين مش معناها؟ إما اللفظ أقول لك ما أو أحضر لك الماء بذاته، هذه الحالين، فنفس الحالين ينقل ماذا؟ المعنى إلى الذهن. ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ أساسا، ما على طول أصلا تصور ما يتصور بعد اللفظ ما هو لفظ من شدة العلاقة، ويغفل عن اللفظ وخواصه كأنه لم يسمع معناه ولم ينتقل إلا بتوسط سماع اللفظ. وزبدة المخ أو المخاض أو المخ أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى ماذا يجعله كشيء واحد. فإذا وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقة ما هو؟ هو اللفظ لا غير. الموجود حقيقة ما هو؟ هو اللفظ لا غير. وينسب وجوده إلى المعنى ماذا؟ مجازا. أحسنتم. بسبب هذا الارتباط الناشئ من الواقع وينسب وجوده إلى المعنى مجازا بسبب هذا الارتباط الناشئ من الواقع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد ما هو؟ انتقال القبح والحسن ماذا؟ من المعنى إلى اللفظ، وبالعكس انتقال اللفظ إلى المعنى بعد. فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب. شوف أبو هريرة مثلا سموه لطيف، لكن عند الذي يحبونه تقربون إلى الله بهذا الاسم. أسألك بحق أبي هريرة يا شفيان عند الله. هذا الشخص واقعا من أسماء محبة أصلا يلتذ بهذا الاسم، إذا لا يسمي أبناء مثلا أخوي كني نفسه أبي أبي هريرة. فإن اسم المحبوب من أعذب ماذا الألفاظ عند المحب، وإن كان في نفسه لفظا وحشيا ينفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج الألفاظ، وإن كان في نفسه لفظا ماذا مستملحا يعني مقبول مليء على قلتنا. فكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، كلما كانت العلاقة وثيقة الانتقال يكون أسرع. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح ماذا من قليله، والكناية أقل ماذا قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح كما كان القرآن الكريم ماذا بالفروج. وكذا رصانة التعذير وعذوبته يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجاف، حتى الألفاظ الرصينة المرتبة تعطي جمال توضح المعنى بصورة أجمل. من هنا كلما يكون الشاعر أقدر على وصف الحالة كلها أقبل عند الناس أقدر. لاحظ يشيك أبيات عجيبة رحمة الله على السيد جعفر الحلي يقول لله الله أن يدم ماذا في كربلا سفك لم يجرف الأرض حتى أوقف الفلك. تعبير تعرض الواقع. نعم على كل حال فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبة. الوجود الكتبي، الوجود الكتبي كما قلنا هو أنه الإنسان بعد احتاج إلى هذا المعنى من الوجود الاعتباري. شرحه أن الألفاظ وحدها لا تكفي للقيام بحاجات الإنسان كلها، ما يقدر، لأنها تختص بمن؟ بالمشافهين اللي هو يشافك يسمعك. أما الغائبون والذين سيوجدون فلا بد لهم من وسيلة أخرى لتفهيمهم، فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية لأحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها. يكتب لك رسالة مسج الآن يرسلها الجوال وجاء مع المال. نعم
والخط يصدق على الأخضر.
شلون
الخط يصدق على الأخضر؟
لا اللاف ما يتلفظ به، هذا وجود كتبي. يعني هذا الكتابة تشير إلى ماذا؟ إلى اللاف. اللاف يشير إلى المعنى، المعنى يشير إلى الوجود الحقيقي الخارجي. نعم يأتي الآن يشير إلى هذه النقطة. هو الآن فالتجأ الإنسان أن يصنع النقوش الخطية الحروف مثلا هجاء لإحضار ألفاظه الدالة على المعاني بدلا من النطق بها، يكتبها بعد في الرسالة. فكان الخط وجودا ماذا؟ لللاف. وقد سبق أن قلنا أن اللفظ وجود لمن؟ للمعنى. فلذا نقول إن وجود الخاص وجود لللفظ وجود للمعنى تبعا. الخاص يوجد لك اللفظ فيكون وجود لللفظ وجود للمعنى على نحو التبع المجاز، ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى. يعني هذا أحمد وجود كتبي لمن؟ لللفظ وللمعنى. وجود كتبي يقولون هذا وجوده الكتبي، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى ماذا؟ مجازا بسبب الوضع. يعني الوجود الحقيقي هو الآن الوجود الموجود أحمد كتاب وجود كتب، لا اللفظ موجود ولا المعنى. أحسنتم، لكن يشير على نحو المجاز. مجرد تشوف أحمد ينتقل ذلك إلى لفظ أحمد وينتقل ماذا ذلك إلى معنى أحمد، يصير الانتقال هذا بعد ماذا يشير إليه؟ بالتبع، وأن الحقيقة هو الوجود الكتب. كما أن اللفظ الآن وجود حقيقي لللفظ ولكن بالتبع لمن؟ للمعنى.
مو باللفظ يصدق عليه كل شيء ما حدث في هذا اللسان، شلون يصدق على أشياء أهل يسميها العقبة؟
يسمى الألفاظ الذهنية. أي عبر عنها الآن الشيخ صاحب توصي ينقلها بيسميها الألفاظ الذهنية، انتقالات الذهنية بألفاظ ذهنية. أنت تتصور اللفظ لأنك تتصور اللفظ بتابع تصور المعنى. يعني محمد تتصور وياه لما تجي مثلا انت الان تخبر احد او كذا تحدث نفسك تجد بان الالفاظ هي وياك لرسوخ العلاقه بينك وبين هذا نتيجه سر العلاقه. يعني ترى كونك مثلا تعرف القراءه والكتابه وتعرف لفظه ما وجدت تطلق ما تتصور لفظه ما كتابه ما معها يعني لهذه العلقه الموجوده. ولكنه وجود كتبي لللفظ والمعنى، أي أن الموجود حقيقة هو الكتابة لا غير، وينسب الوجود إلى اللفظ والمعنى ماذا؟ مجازا بسبب الواقع. كما ينسب وجود اللفظ إلى المعنى مجازا بسبب من؟ بسبب الواقع. إذن لاحظ الكتابة تسوي تحضر الألفاظ تؤدي لشرح الألفاظ، والألفاظ ماذا تفعل؟ تحضر المعاني في الذهن، والمعاني الذهنية تدل على الموجودات الخارجية. أحسنتم، غير ما قلت لك كتابة تصعد شوي لاف تصعد شوي معنى تصعد شوي ماذا؟ وجود حقيقي. فاتضح أن الوجود اللفظي وأن الوجود اللفظي والكتبي وجودان مجازيان اعتبار للمعنى بسبب الوضع والاستعمال، لأنك أنت وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى وكتبت هذه اللفظة بهذه الطريقة لهذا المعنى فهم بوضعك واعتباريتك. وإلا أنت تستطيع لو علمانا بأن اسم الماء شجر من أول كان نسمي كلنا نسمي شجر. حببني شجر بارد شجر دافئ. من هنا ذي إحنا أصحاب الشفرات والرموز يجي لغة خاصة يتعودوا عليها أساسا في صف المخابرات. خلاص يعني استخدمت ألفاظ على رموز معينة وشفرات معينة خلاص بعد ما تنتقل لهذه المعاني الخاصة. يقدر ما أدري. لا سيستخدمون ماذا شفرات جدا خاصة لإيصال مقاصدهم وفقط بين يعني بين الطرفين هذه الشفرات الخاصة. هذا حتى يصير حتى بينك وبين أي واحد عندك رمز وياه معين يصير هالما. لا تحضر اللف مو هي لف. الوجود الكتبي ليس إلا الوجود الكتبي. أحسنتم يحضر في ذهنك.
أي شيء أشوف كتبي أكون هذا لفظ ولكن المعلومة ما يتحقق عندي.
لا أنت. مثلا الآن هذه النقوش الخطية تقول هذه وجود الكتبي. هذه النقوش الخطية هي الألفاظ أساسا حولت إلى ماذا؟ إلى الكتبي أحسنت. فأنت تبي تتصعد تقول وجود الكتبي كانت قبل وجود اللفظ. قبل كانت ويش؟ معاني أساسا في الذهن هي. مثل الماء وخطوط وغيره وهي في الحقيقة تشير إلى ماذا؟ إلى معاني خارجية وجود خارجية بهذا المعنى. لاحظ النتيجة لقد سمعت هذا البيان المطول وغرضنا أن نفهم منه الوجود ماذا؟ اللفظي. إحنا هدفنا ماذا؟ أن نفهم الوجود ماذا؟ اللفظي. وقد فهمنا أن اللفظ والمعنى لأجل قوة الارتباط بينهما ماذا؟ كالشيء الواحد. اللفظ والمعنى صاروا المعنى هو اللفظ. فإذا أحضرت اللفظ بالنص كأنما أحضرت المعنى بنفسه. ومن هنا نفهم كيف يؤثر هذا الارتباط على تفكير الإنسان بينه وبين نفسه. الارتباط بينه وبين ماذا؟ نفسه. ألا ترى نفسك عندما تحضر أي معنى أو تحضر أي معنى كان في ذهنك فلا بد أن تحضر معه لفظة. وهنا واقعا أنت من يقول لك ما تحضر دائما يا اللفظ. سبحان الله من شدة العلقة موجودة بين اللفظ والمعنى. بل أكثر من ذلك. هذا اللي مساع السؤال شيخ عبد الله اللي مساع الألفاظ الذهنية. يقول لك بل أكثر من ذلك تكون انتقالاتك الذهنية مثلا وانت صامت ومغمض العين تبي تفكر شو تقول حق ابوك مثلا تتصل عليه شو وانت ترتب الكلام ترتب مع الالفاظ في ذهنك ما صار له وجود لفظي ولا وجود ماذا كتبي بعد. لاحظ بل اكثر من ذلك تكون انتقالاتك الذهنية من معنى الى معنى بتوسط احضارك لالفاظها في الذهن. فان نجد انه لا ينفد غالبا تفكيرنا في أي أمر كان عن تخيل الألفاظ وتصورها كأنما نتحدث إلى نفوسنا ونناجيها بالألفاظ التي نتخيلها. فنرتب الألفاظ في ماذا؟ في أذهاننا وعلى طبقها نرتب المعاني. إحنا نرتب الألفاظ في الذهن وماذا على طبقها نرتب المعاني وتفصيلاتها كما لو كنا نتكلم مع غيرنا. سبحان الله. مولانا قال عن السيد الشهيد الصابر عليه الرحمة يقولون بأنه إذا كان يحضر البحث الخاص في بيت مرتب المطالب وغيره فأحد التلاميذ أسأله لماذا في الإلقاء عباراتك مصفوفة مرتبة لا تتلكى يعني بيان واضح مرتب خطة واضحة على مستوى الوجود اللفظي يعني وسهل الكتابة وياه وكذا صح التعبير. فيقول بأنه أنا عندما أحضر في البيت استقل خروجي من بيتي إلى مكان الدرس ماذا؟ ورتب المطالب بألفاظها في ذهني. مش بقول حق هالمعنى مش بستخدم هاللفظة مثلا لأنه محضر المادة واضحة عند المباني العلمية فيريد يصبغها لك عشان يفهمك إياها فيستخدم الألفاظ ويش اللي يرتبها بالذهن ثم ما يجي الدرس إلا ويش لاحظ. وإذا كنت عايش مثلا بعضها تحتاج تكتب الكلمة لما تتخاف أنت بعدين ما ويش تعود ذكر الفاظ لوجودك الذهني ان صح التعبير انتقالاتك الذهنية على كلها. قال الحكيم العظيم الشيخ الطوسي بشرح شارع عبد الله نفسه الزكي الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ماذا؟ ذهنية، أحسنتم، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان. رسوخ العلاقة أي علاقة؟ يشير إلى علاقة اللفظ بالمعنى، لأن العلاقة بين اللفظ والمعنى ماذا؟ علاقة مستحكمة قوية جدا. فأنت مجرد ويش تتصور ماذا بذهنك وجدي ويش؟ أجل اللفظ، أحسنتم، مجرد ذكري اللفظ أساسا. فإذا أخطأ المفكر في الألفاظ الذهنية أو تغيرت عليه أحوالها يؤثر ذلك على أفكار وانتقاد الذهن سبب المتقدم. إذا كانت الألفاظ ما عندك واضحة، شو السبب؟ بعد أفكارك تبلبلها وربما تلقى الآخر ببلبلة من وجه بيان غير واضح، أو مثلا هذا ما وصل مقصوده إلى ليش؟ لأنه انتقالات الذهنية كانت مشوشة أو مربوطة. فمن الضروري نهي بيان الحاجة. ليش احنا كل هالكلام ساعة جبناه من هذا ابحاث تطرح عادة في الاصول؟ يقول المهم هو هذه النقطة، عشان انت بما انت مفكر بما انت عاقل تستخدم قواعد المنطق للتفكير الصحيح، مو يكفي ذلك، ماذا تحتاج بعد؟ تحتاج الى ادراك الالفاظ لهذه المعاني التي انت في ذهنك لكي تنقلها بوضوح لمن؟ للاخرين. ويا لها من حاجة، كما يقول في عبارة، لاحظ في عبارة الاولى ماذا قال؟ وللمنطق حاجة أخرى إلى مباحث العرف من أجل نفسه، فهي أعظم وأشد من حاجة الأولى. لاحظ هذا المعنى في آخر البحث. فمن الضروري لترتيب الأفكار الصحيحة لطالب العلوم أن يحسن معرفة أحوال الألفاظ من وجهة عامة، وكان وجهة عامة بهذا المعنى، لأنه بعد مو يتدخل في شؤون البلاغة والنحو والصرف، مو من شأن المنطقي من هذه الجهة. وكان لزاما على المنطق أن يبحث عنها مقدمة لعلم المنطق واستعانة بها على تنظيم أفكاره الصحيحة. من هنا ربما إنسان عنده معاني جبارة وأفكار جبار، ولكن ماذا؟ يقصر البيان في إيصالها إلى الآخر. وتجد جملة واقعة من علماء المساكين جبابرة أو من الأساطين، لكن بيانة جدا ماذا؟ ضعيف. فتبقى هذه العلوم محبوسة في دائرة نفسها بعد. من هنا في رواية الإمام علي سلام الله عليه يقول جمال العلم نشره، يعني ما يظهر العلم إلا ماذا؟ بنشره وإبراهه للآخرين واستفادة الآخرين. تفضل الشيخ.
بيان العلم هذا دخل تبع الفائدة الأولى أو تبع الفائدة الثانية؟ يعني البيان لما الواحد
يوضح
مثلا
الافكار اللي بذهنه، لا هي ترخص طبعا هو لنا ذكر لغيره ولماذا؟ لنفسه. طبعا هذا هني يدخل ماذا؟ حتى هذا البحث هم يدخل لنفسه مو بس لغيره، لانه في الدرجه يحتاج الى تنظيم افكاره عشان تكون الرؤيه عنده واضحه. انت الان فرق لما مثلا تريد تفكر في مطلب علمي معين تريد تحله بين نفسك، انتقالاتك الدنيا ترى بألفاظ واضح، ترى بألفاظ ماذا؟ غير واضح، تأثر على تفكيرك. فهذه الحاجة واضحة للنفس، هذه الحاجة للغير. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. تفضل شيخ.
لا يمكن الاتصال بين اللحظة والمعنى والوجود الحقيقي، يعني عن أمور الثلاثة دي ما تنفصل
عنها. لا، الوجود الحقيقي هو وجود حقيقي، الذهني هو وجود ذهني بلا شك. يبقى اللفظ والوجود اللفظ وجود الكتب هذا باعتبار المعتبر، هذا في البداية ماكو علاقة أساسا، هي ليست توجد علاقة ذاتية، لكن نشأت العلاقة ماذا؟ من رسوخ الاستعمال الوضع والاستعمال، رسخت العلاقة. نعم لا تنفع إلا أنه ماذا؟ يجي شخص يريد يغير بعض الألفاظ كما حدثت في اللغات، يغير بعض، يدخل بعض الألفاظ ويغير بعض. الآن مثلا عادة هذه المجتمعات أو سموها المؤتمر أهل اللغة العربية في دمشق، عادة أي مصطلح جديد في علم الصناعات وعلم العلوم الحديثة والطبية وغيرها، شو يسووا؟ يسوون اجتماع يختارون له كلمة ماذا؟ أنسب كلمة لكي ماذا؟ تجعل لأهل اللغة. عليكم السلام. مثلا كلمة الحاسوب للكمبيوتر بعد ما خرج، أو كلمات في الطوب، أو كلمات في كذا، أو كلمات في كذا. لاحظ، واضح هذا المطلب؟ ندخل البحث الآخر ولا شلون؟ بحث الدلالة ماكو شيء فيه، ناخذ بس قسم من عنده. الدلالة، إلى هنا تم الكلام بحمد الله عن المطلب السابق. بحث الدلالة من الأبحاث اللطيفة هم المهمة. الدلالة هي أمر منتزع من الدال والمدلول عليه، يقال دلالة، مثل عالم ومعلوم علم، لاحظ، مثل خالق ومخلوق خالقية مثلا، لاحظ. فالدلالة مأخوذة من هذا المعنى، هناك دال وهناك ماذا مدلول عليه، فيسمى ماذا هذا الحال، يسميها ماذا دلالة، أحسنتم. والدلالة لو عرفناها هي ما يوجب إدراك شيء بسبب إدراك شيء آخر ملازم له. أنت تدرك بأن هناك ماذا شخص يضرب الباب بسبب هناك شخص وراء الباب بسبب ماذا طرق الباب، أحسنتم. فسماع طرقات الباب ماذا هذا دال على أن هناك شخص وهو ما هو المدلول عليه، فتحدث عندي ماذا دلالة أن هناك شخص ماذا يطرق الباب، فأقوم مباشرة لفتحه، صار عملية منظمة عندك أساسا. لكن في العملية عشان ما نذكرها بهالتفصيل، لاحظ. ومن هنا يقولون أكثر العلوم هي عند الناس لا عم الأغلب، يعني أغلب نص تعبير العلوم ولا بوجودها البسيط عند الناس كلهم. لكن الفرق بين العالم والناس هنا ما عنده بصورة منظمة، عند العالم بصورة ماذا منظمة، مثل النحو. الآن النحو قبل أن تدخل علينا الثقافات الأخرى والدمر لغتنا العربية كلهم نحويون. إذن شو الفرق بين النحوي اللي يبيع في السوق والنحو اللي هو سيبويه والنحو اللي هو ابن جني والنحو اللي ابن فارس؟ ما هو الفرق؟ إن هذاك عنده ماذا الشيء منظم مرتب، لاحظ، مستدل عليه، مستنبط صح تعبير له أصوله. بينما ذاك اللي بالشارع والبقالة مثلا لا، ما عنده المشكلة. من هنا قد يكون ما يختص المبتدأ والخبر، لكن لا يعرف اصطلاح المبتدأ والخبر. نفس المنطق، المنطق الناس مناطقة، ولكن ليس عندهم ماذا علم المنطق، عندهم المنطق ولكن العلم كحالة لها موضوع، لها مسائل، لها مترتبات، لها لوازم مع المصطلحات فقط، هذا عند العلماء، لاحظ نفس الشيء. فقضية الدال المدلول بهذا المعنى، إذن كل شيء إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر وسميه ماذا؟ هذا الدال هو الذي ينقل، والشيء الآخر اللي ينقل يسميه مدلول، أحسنتم. والصح تعبير هذه الصفة وهذه الحالة نسميها دلالة. من هنا قال كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. واضح هذه المقدمة؟ بعد ذلك نصنف في أقسام أنواع الدلالة أو أقسام الدلالة. يدخل من هذا النقطة الآن انتقالي بسبب الدال إلى المدلول عليه وحدوث هذه الدلالة، تنشأ اعتبارية بلا سبب، اعتباطية بلا سبب، أو هناك سبب، وفي جملة واحدة لا بد من وجود سبب، أصلا يستحيل وجود شيء بلا سبب، وجود معلول بلا علم من المستحيلات أساسا، لا يمكن. لا يوجد في عالمنا موقع ماذا في الصفة والتخبطات أبدا، كل شيء له سبب، تارة تعلم السبب وتارة ماذا لا تعلم. إن علمت السبب قلت بسبب كذا صار كذا، وإذا ما علمت بالسبب ماذا قلت؟ صدفة التقيت به في الطريق، صدفة شريت هذا الكتاب، لا هناك سبب، لكن ماذا أنت لا تعرف السبب. وهنا بعد الله سبحانه وتعالى أو الإمام المعصوم طلع على الحقائق، بعد شيء عنده صدفة وشيء عنده عرف أسباب، لأنه انكشف له الحقائق وعارف الأسباب، فهنا بعد ما عنده شيء ما لا على قلتنا احنا والله زين مصادفة أو صدفة، رب صدفة الخير من ألف معاد، لا، الصدفية بهذا المعنى اللي هي نفي لقانون سلبية أمر مرفوض عقلا، لا يمكن على تعبير ولا صدر عليه الرحمة، يقول ماله يقول قانون العلية حاكم على نظام عالم الإمكان وعالم كان وما عالم دون الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا النقطة وعلى هذه القاعدة يأتي لأن الانتقال إلى المدلول بسبب أو ليس بسبب، أنتم هناك سببون، وهذا السبب ما هو اللي تحدثنا عنه، هو رسوخ العلاقة بين شيئين في الذهن، إن كانت لفظية إن كانت طبيعية إن كانت عقلية، هناك إذن علاقة رازقة بين الدال وبين المدلول، أنا مباشرة بسبب وبركة هذه العلاقة الراسخة ينتقل ذهني ماذا إلى ماذا إلى ذلك المعنى، أحسنتم. وعلى هذا قسمت العلاقة ماذا إلى عقلية، الدلالة إلى عقلية وطبيعية ووضعية. لأنه ما هو سر هذا المقسم، سر هذا التقسيم؟ يوجد مقسم، المقسم هو هذا، لأن الملازمة تختلف، الملازمة بين شيئين إما ذاتية أو طبيعية أو بوضع واضع، لا يخلو. هذه الملازمة بين الدلالة بين ألف وباء لا تخلو، إما أن تكون علاقة ذاتية فنسميها دلالة ماذا؟ عقلية أحسن، أو بين ألف وباء هذه العلاقة طبيعية من طبيعة الأشياء، هذه نسميها ماذا؟
دلالة
طبيعية. أو تكون بوضع واضح، ألف جعل لبابا وجعل الألف وهذا صارت العلاقة، فتكون ماذا؟ دلالة وضعية أحسنت. والدلالة الوضعية هم تنقسم إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. واضح هذا المطلب؟ واضح لهنا إن شاء الله. تعال إلى الدلالة العقلية. الدلالة العقلية هي تلك الدلالة التي يكون بين صح التعبير بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، ملازمة تكوينية. لاحظ كالأثر والمؤثر، مو تشوف أنت آثار ينتقل عقلك مباشرة لماذا؟ إلى المؤثر، لاستحالة توجد أثار بلا مؤثر. أنت الآن شوف خطوات إنسان تقطع بأن إنسان ماذا؟ مرة من الله، يستحيل أن توجد هذه بلا مؤثر. ومن أحد الطرق إلى الله ما هو؟ علاقة المؤثر بالأثر. لكل مؤثر، لكل أثر ماذا؟ مؤثر. لكل معلول ماذا؟ علة. منهج طريق عقلي ينصح التعبير. لاحظ إذا أنت مثلا عرفت بأن هناك علاقة ذاتية بين خروج الشمس وطلوع الضوء الصباح، مجرد الجسم من النوم تفتح عينك وترى الضوء دخل لك من النافذة، على طول تدرك بأن النهار ماذا؟ موجود أحسن، لأنه له ارتباط تكويني بين خروج النهار ومثلا وطلوع الشمس. لاحظ واقف على ذلك بقية الأمور العقلية. وضع هذه النقطة. الدلالة الطبيعية، لا، هذه الدلالة الطبيعية هي ملازمة بين شيئين لكن ملازمة طبيعية، يعني مقتضيها طبع الإنسان. وهذا قد تختلف وقد ماذا وقد، يعني بينما في العلاقة العقلية تختلف ولا تختلف، يعني دائما على دائما هناك علاقة بين الأثر والمؤثر. لا تنسى لكل مؤثر، لكل أثر ماذا؟ مؤثر. هذا لا تختلف ولا تتخلف، يعني لا تختلف يعني تتغير يعني ولا تتخلف إذا تدل على معنى آخر أو شيء آخر غير علاقة الأثر والمؤثر. لاحظ بينما في الدلالة الطبيعية لا، قد تتخلف وقد تختلف. مثل لما الإنسان ماذا يصرخ مثلا يقول لفظ أخ عند الألم، أو لفظ آه عند التوجع، أو أف عند الضجر، أو مثلا إذا كان مثلا يفقد حرك ماذا نحيته أو سبحته، هذه دلالة طبيعية. من يشوف أنت ماذا مقتضى طبع الإنسان هكذا، ولكن قد تتخلف، قد يكون أنا أستخدم آه بدل الأخ، أو مثلا ماذا أستخدم اضطرابا المسواك في التذكير بدل ماذا حك اللحية، مو صحيح؟ قد تتخلف يا حضيات. أي فهل يسموها ماذا؟ دلالة طبيعية. أحسنتم. الدلالة الوضعية لا، الدلالة الوضعية بعد ما فيها شيء تقريبا، لأنها ماذا هي؟ ذيك العلاقة بين الشيئين بالتواضع والاصطلاح، مو التواضع يعني التواضع الأخلاقي. لا نعم، طبع الإنسان هكذا. فلما تجد بأن الإنسان يقول آه من طبعه توجد علاقة بين صوت أخ والألم، مجرد أسمعه يقول آه ينتقل ذهني لأنه ماذا؟ يتألم.
بس ما أدري هذا استنتاج يعتبر استنتاج عقلي.
لا مو استنتاج عقلي.
عم استدرك أنه كلمة
لا، بالعقل تدرك الملازمة. فرق تارة تقول أن العقل يرى هذه العلاقة ذاتية، أو أن العقل يدرك أنها ماذا؟ هذه علاقة طبيعية. العقل في جميع الأمور يدخل، العقل هو الحاصل، لكن تارة تكون العلاقة بين الشيئين اللي تدركها ذاتية وتارة وضعية تارة لفظية. يعني انت لا تستغني عن عقل في ثلاث الحالات، مهم اللي رافع العقل الموقف بعد ان يدرك في لفظية ولا وضعية. هذا الفارق انه بالعقل تدرك جميع هذه الامور، لكن نفس العلاقة بين شيئين في الخارج صار علاقة تكوينية، فيدرك العقل ان هذه تكوينها تنفصل، وتارة وضعية وتارة ماذا؟ طبيعية. ولا العقل احتاج الى جميع الامور الثلاث، ومن هنا غير العقل بعد ما يدرك هذه الطبيعية ولا وضعية ولا حتى عقلية أو تكوينية. الدلالة الوضعية من خلال التواضع والاصطلاح، يعني نصطلح مثل الألفاظ على المعاني. او اشارات المرور على ماذا؟ على الطرق، او مثلا اللي هو الاصطلاحات للعلوم، او
يعني
كلهم احسنت الوضع ما تواضعوا عليه واصطلحوا عليه يعني احسنت، وعليه قسموا بعد هذا المعنى الى قسمين، دلالة لفظية يعني ماذا اذا كانت دال الموضوع ماذا لحظة مثل ما هذا دلالة ماذا وضعية لفظية يعني بوضع واضح لكن ما لم جهة الحلفاظ، وترى ماذا غير لفظية مثل الإشارة اللي نحطها على الشارع، حمراء تدل على الوقوف، خضراء تدل على ماذا المشي، صفراء تدل على الانتظار أحسنت، ما تلاحظوا يا هذا يسميها دلالة وضعية، احنا اللي وضعنا احنا اتذكرناها، وإلا بسطاعتنا الحق ما نحط إشارات مرور صرنا شرطي مثلا يضبط حركة السير يضبط ضرورة نقطة أمر عقلي لا 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 تتخلف كن أنت شوف بعض البلدان يحطوا لك إشارة مرور بعض البلدان يحطوا لك لا كاميرات ربما تصوير صحيح تحد لك السرعة نشوف بعد خالفت يعرفوا شلون يسوون أحسنتم كل هذا الوضع هذا سميه يقول دلالة وضعية غير لكن مو باللفظ بغض الإشارة ما دي واضحة الأمور نطبق العبارة بشكل سريع الدلالة تعريف الدلالة إذا سمعت طرقة بابك ينتقل ذهنك لا شك إلى أن شخصا على الباب يدعوك الله كريم وليس ذلك إلا لأن هذه الطرقة كشفت عن وجود شخص يدعوك وإن شئت قلت أنها دلت على وجود هذه الضربة دلت صارت دال سبب للانتقال إذن طرقة الباب دال وجود الشخص الداعي ماذا مدلول وهذه الصفة التي حصلت للطرقة ماذا دلالة يعني ماذا كشفت عن تلك العلاقة بين اللفظ بين الدال والمدلول وهكذا كل شيء إذا علمت بوجوده فينتقل ذهنك منه إلى وجود شيء آخر ماذا نسميه نسميه دالا والشيء الآخر مدلولا وهذه الصفة ماذا التي حصلت له ماذا نسميها دلالة فيتضح من ذلك أن الدلالة ماذا هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر لا الدلالة هي الحالة المأخوذة المنتزعة من الدال والمدل كما قلت هي موضوع هي الخالق والمخلوق نزعنا الخالقية عالم ومعلم نزعنا العلم فصير حالة انتزاعية وإلا في الواقع الخارجي لا يوجد إلا ماذا إلا الدال والمدلول بينما حالة انتزاع الدلالة هذه وهذه حالة بعد ماذا ذهنية انتزاعية سيتضح من ذلك أن الدلالة ما هي هي كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده ماذا انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر أقسام الدلالة لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء لا يكون بلا سبب وليس السبب إلا رسوخ العلاقة بين الشيئين في الذهن وهذه العلاقة الذهنية أيضا ماذا لها سببون ما هو وسببها العلم بالملازمة لا بد أن تعلم بالملازمة ولا اللي ما يعلم بالملازمة لا يصل إلى تلك الحقيقة إيه إدراك الذهن أحسنتم إيه لا بد أن تدرك طبعا في الدلالة العقلية بعد هذه ماذا ما لا 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 تنفق إذا كل عاقل يدرك أن ماذا بكل أثر ماذا مؤثر سواء علم الملازمة ولا علم ما لا نقص الملازمة هذه غيرها لا لابد أن يدرك الملازمة وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية يعني لا يصير انفكاك بين اللازم والملزوم بين الدال والمدلول أو طبعية يعني منشأ طبع الإنسان أو بوضع واضع نحن نضع بسبب مثلا نضع هذا الحرف أو هذه الكلمة لهذا المعنى أو بوضع واضع وجعل جاعل قسموا الدلالة إلى أقسام ماذا؟ ثلاثة: عقلية وطبعية ووضعية. واضح إلى هنا النقطة. الدلالة العقلية، نقرأها بسرعة ولا شلون؟ الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال، لا نقرأ باب التبرك، صحيح ما في شيء، لا واضح نقرأ بسرعة. الدلالة العقلية وهي اليوم بعد زدنا اليوم أنا أكثر، أفرض صر كل يوم تعبانين عشان نأخذ أكثر. الدلالة العقلية وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية في وجودهما ماذا؟ الخارجي، ملازمة ذاتية تكوينية حقيقية لا باعتبار معتبر، سواء اعتبرت ما اعتبرت ما الأربط باعتبارك، هذه أبدا ما الأربط باعتبارك، كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصبح أثرا لطلوع قرص الشمس ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة ماذا؟ عقلية ذاتية تكوينية. ومثله إذا سمعنا صوت متكلم وراء الجدار فعلمنا بوجود متكلم ما بعد، واضحة هي وجود الصوت وجود متكلم، إنه استعالة وجود صوت بلا متكلم، أحسنتم، استحالة عقلية. الدلالة الطبيعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة ماذا؟ طبيعية، أعني التي يقتضيها طبع الإنسان، وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر لا يتخلف ولا يختلف، ذاك يتخلف واحد وقد يتخلف، شلون يتخلف؟
يعني
واحد ما يقول أخ مثلا، أحسنتم، هذا يتخلف ويختلف،
واحد يقول أخ واحد يقول
أخ، الأسلوب يختلف، أحسنتم، يعني يتخلف مثل مثلا الإنسان الشديد القوي اللي دماغه فيه آلام كذا كلها يقول آه أبدا. نعم أو يتخلف، هذا قد هذا قد ماذا اللي هو يتخلف، يختلف الأسلوب يتغير، يعني صار عادة هو ماذا طبيعة الواحد إذا يفكر يحط الحيطة قلت لكم مثلا ما يستخدم المسواك أو المسبحة مثلا، هذا يتخلف يختلف. قال وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يتخلف ولا يختلف، وأمثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء عليكم السلام، معذرتنا يا الله يا الله، جزاك الله بالخير، تمام تشكر، تفضل خدمتك، معذرتنا شيخ انا بعد سرقت لو حسبت الجماعة تاني دخلوا هم يعني
ما يخالف،
اي عذرنا شيخ نطبق هنا في الاخير. وامثلة ذلك كثيرة، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس ان يقول اخ عند الحس بالألم، وآ عند التوجع، وأف عند التأسف والتضجر، ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفطع أصابعه أو يتنطع عند الضجر والسح، بالبعضهم إذا جاء مصيبة على طول وحناء، صحيح بعضهم أهول بعد، أو يعبث بما يحمل من أشياء أو بلحيته مثل المسبحة مثلا، أو يعبث بلحيته أو بأنفه، أو يضع أصبعه بين أعلى أذنه، لاحظ يضع أصبعه كذا لا كذا نعم، عشان مثلا زي المفكر سوى له صورة سوى كذا غيرة يعني هذا تخلى قال وحاجبه عند التفكير أو يتذاب عند النعاس. فإذا علم هذا شف التلازم، فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، هذا لابد ماذا من العلم بها، لأن القضية طبيعية لأنها تتخلف أو تختلف، فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها ماذا يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته يعلم بأنه في حالة تفكير، وهكذا هذا الدلالة إذن ماذا الطبيعية. ثالثا الدلالة الوضعية وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين تنشأ من التواضع والإصلاح، يعني التواضع مو تواضع الأخلاق، يعني من الواضع وضع الشيء، مبالغة في كثرة استعمال هذا الوضع اللفظ لهذا المعنى مثلا، على أن وجود أحدهما يكون هذا يعني أحدهما دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على لفظ الألف وباء وجيم، هذه ماذا؟ إشارة إلى معاني الألفاظ والحروف، على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات الأخرس لغة الأخرس لغة وإشارات البرق واللاسلكي والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى. حتى صارت العلوم الآن تضع لك رموز، لا شوف مثلا صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه يضع له مجموعة رموز إشارة للكتب اللي ينقل منها بحوثة يعني أو الروايات. نعم. والألفاظ التي جعل دليل على مقاصد الناس، فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل ذهنه إلى الشيء المدلول. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، وهذا رأس القسمة أو المقسم هو نوعية الدال. ما هو الدال؟ إن كان لا قيل دلالة ماذا؟ وضعية لفظية، إن كان غير لا غير لفظية بعد. وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين، الدلالة اللفظية إذا كان الدال للموضوع لفظا، أو الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال للموضوع غير ماذا؟ لفظا، كالإشارات ماذا؟ والخطوط والنقوش ونتصل بها من رموز علوم، واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطريق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك. هذا تمام الكلام ماذا في أقسام الدلالية إن شاء الله في الدلالة اللفظية وأقسامها. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.